أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن درسنا الليلة كسابقاتها تفسير كلام الله رب العالمين، وها نحن بعد أن ختمنا الفاتحة، ختم الله لنا ولكم بحسن الخاتمة، ندرس أو نشرع في دراسة سورة البقرة. هذه السورة المدنية ذات 287 آية. هذه السورة قيل إنها تحتوي على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظ أحدهم سورة البقرة ولوه الأمر وأسندوا إليه ولاية. هذه السورة ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي حفظها والحصول عليها بركة، وتركها حسرة. من لم يرزقها ويحفظها أصيب بحسرة ولا يستطيعها البطل، يعني السحرة. أعيد الحديث الشريف في فضل هذه الصورة المباركة، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل السحرة. وروى الترمذي أيضا وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وكانوا عددا من الرجال وقدم عليهم أمر عليهم أصغرهم سنا وذلك لأنه يحفظ سورة البقرة. وقال له اذهب فأنت أميرهم. اذهب أيها الشاب الحدث السن فأنت أمير هؤلاء الكبار لحفظه البقرة. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها فريضة ولا نافلة فصلوا في بيوتكم النوافل وقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون كالمقبرة والعياذ بالله. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هيا نحفظ هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الوقف هنا صالح لأن نقف على ريب ذلك كتاب لا ريب ثم نستأنف فنقول فيه هدى ونقف أيضا عند فيه فنقول ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلهذا توضع علامات فوق الكلمة الأولى والثانية ليعرف القارئ أنه يجوز الوقف هنا وهنا والذي يرى أن الوقف على لا ريب أولى ويبقى الكلام فيه هدى للمتقين. إذن قوله تعالى ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة تكتب هكذا ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم أو ألف لام ميم ولكن القراءة تقرأ ألف آمين بإدغام الميم في الميم مع الغنة ألف لام ميم وإن كان معها الصاد كالأعراف ألف لام ميم صاد وإن كان معها الميم والراء كالرعد ألف لام ميم وإن كان بدون ميم الألف واللام والراء كإبراهيم والحجر ويوسف وهود ويونس. نقرأ ألف لام ألف لام. وإن كانت الكاف والعين والهاء والصاد سورة مريم نقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ما فيها مد ها ما فيها مد عين لوجود السكون عين صاد كاف كاف ها يا عين صاد لأن الكاف تمد كاف. إذن كاف ها يا عين صاد. وآل حاميم 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 عين سين قاف آل طاسين طاسين ميم طاسين. والأحادية نون قاف صاد. هذه الحروف المقطعة 28 حرفا. هذه الحروف ما سرها؟ كيف نؤولها ونفسرها؟ أولا الأخبار الواردة ونقلها أهل التفاسير في الجملة، وأن هذه الحروف تشير إلى مدى وزمان هذه الأمة، فهذه الأخبار منقولة عن بني إسرائيل ولا يصح منها خبر المرة أبدا. إذن ومن يفسرها بأنها إشارة إلى أسماء الله تعالى تفسير بلا دليل ولا أثر. القول بأنها أسماء الصور ليس بسليم، لو كان اسم صورة ما قلنا البقرة ولا قلنا آل عمران، فما هي بأسماء الصور؟ يبقى القول الذي نحفظ ونحافظ عليه حتى نموت أنها سر الله في كتابه، هذا الوارد عن ابن عباس وغيره: إن لله في كتبه أسرار، سر كتابه القرآن هي هذه الحروف. فلهذا نقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. طاسين الله أعلم بمراده بذلك. وإذا كانت سر من أسرار الله فهل يجوز البحث عنها والتعرف لها؟ يمنع، كالغيب، الغيب لله ولا يصح أحد أن يحاول أن يطلع على غيب الله، والذي يدعي الغيب يكفر، إن لم يتب يموت كافرا والعياذ بالله. والله عز وجل أخفى غيوبا رحمة بعباده، فلا يصح لمؤمن أن يبحث ويعرف ما أخفى الله تعالى وما غيب عن عباده. فلهذا الشياطين لعنت لأنها تحاول أن تتعرف إلى الغيب. إذن فالقولة الصحيحة السليمة ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك أو به، ونفوض الأمر إلى الله. وورد وصح أيضا أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، إذ قال تعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تاويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل المحكم والمتشابه من عند ربنا. إذن هذه الحروف المقطعة من أحادية كطاء كصاد وقاف نون، ثنائية كياسين وطاء، ثلاثية كألف لام راء، رباعية كطاء ميم، خماسية كتاف هاء عين صاد. هذه سر لله في كتابه، فإياك أن تبحث عن هذا. وإذا سئلت قل الله أعلم بمراده. هذا هو التقوي الحق. وذكرنا أيضا أن هناك فائدتين جليلتين أفادتهما هذه الحروف. الأولى، وهذا استنباط ويفيد، ولم يقول أهله هذا مراد الله، بل قالوا هذه الحروف تفيد فائدتين جليلتين. الأولى، لما كان المشركون يحاولون أن يمنعوا الناس من سماع القرآن ويصرفونهم بكل وسيلة، وقد عرفتم كيف نافوا أبا بكر الصديق من مكة لأنه كان يقع ويبكي والناس يتأثرون بقراءته وببكائه، فأخرجوه من مكة. وقد صرح تعالى بهذه الفعل عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا للشعب المكي لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا كان أحدهم يقرأ إلغوا أنتم بالصياح والضجيع والكلام الباطل حتى لا يتسرب هذا النور إلى آذان وقلوب السامعين، من باب الوقاية التي لا بد منها، إجراء وقائي. فلما حاولوا صرف الناس عن سماعه جاء الله تعالى بهذه الحروف التي تجعلهم ينصتون ويسمعون، لأنهم ما عهدوها ولا عرفوها. يأخذ القارئ يقرأ ألف لام ميم، هذا النغم هذا الصوت ما سمعه، فيضطر إلى أن يصغي بأذنه يسمع، لأنه ما عهد هذا الصوت أبدا. قاسمي فيصغي يسمع. إذن فالحصار الذي ضربوه على سماع القرآن أزاله الله بهذا الحروف. وقد علمنا أنهم كانوا أعني رؤساءهم يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن بالظلام ويتعاهدون ألا يعودوا، وإذا أخذتهم المضاجع ما استطاعوا أن يناموا فيأتون في الظلام ويسمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء هذا مبينا في سورة بني إسرائيل الإسراء. لأن هذا القرآن الذي يعرف لغته يفعل فيه ما شاء الله. كم من أعرابي يلقى كالخرقة البالية، أعرابي بدوي يقرأ عليه القرآن يغمى عليه. إذن هذه الفائدة ذات شأن ونفع الله بها، إذ فتحت الأبواب التي أغلقوها عن سماع القرآن. الفائدة الثانية هي أن هذا القرآن الكريم ادعوا أنه ما هو بوحي الله ولا بتنزيله، وإنما هو مما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم إما عن أحد العلماء وإما تلقاه من الشياطين والسحرة والجن، وقالوا إنه شعر، وقالوا إنه سحر، وقالوا إن أقوال كهنة، وأحيانا يقولون أملى عليه فلان الرومي، وهكذا يتخبطون. إذن وقد تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله فعجلوا، وتحداهم بصورة واحدة عجلوا، فكأنما يقول لهم إن هذه الحروف ألف لام ميم قاف ميم منها تألف هذا الكتاب، منها تركبت كلماته من هذه الحروف حا ميم عين سين قاف، من هذه الحروف تألف هذا الكلام، فألفوا أنتم مثله إذا هذه الحروف هي لغتكم ومنطقكم وتنطقون بها صغيرا وكبيرا، منها تألف فألفوا مثله، فإن عجزتم فقولوا إنه كلام الله. ويقرر هذه ويشهد لها أنه في الغالب ما تذكر هذه الحروف إلا ويذكر الكتاب بعدها، صاد والقرآن، ياسين والقرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حا ميم والكتاب، أي هذه الحروف المقطعة منها تألف كتاب الله وهي حروفكم وتنطقون بها، فإن كان هذا ليس كلام الله فألفوا نظيره. فأسكتهم وقطع أصواتهم وعرفوا أنه كلام الله. فهاتان الفائدتان عظيمتان. ولم يقل أهل العلم إن هذا مراد الله، الله أعلم، ولكن فالت هذه الحروف فائدتين عظيمتين. الأولى فتحت الباب الذي أغلقوه عن سماع القرآن، ما يستطيع العرب يسمع قاسمين ولا يمد عنقه أبدا، فأصبحوا مضطرين إلى السماع، فإذا سمعوا دخلوا في النور وعرفوا الطريق إلى الله. ثانيا هذا الكتاب لو كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو من وضع البشر أو الإنس فإنه مؤلف من هذه الحروف فليأتوا بمثله. وقد تحداهم بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن واتحدوا على قلب رجل واحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وسكتوا. فتحداهم بعشر صور قل فأتوا بعشر صور من مثله، قل فأتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فما استطعوا. وأخيرا تحداهم بصورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الجملة قالت العلماء في قول ولن تفعلوا لم يقولها إنسي ولا جني قط. لما من يملك الغيب فيقول ولن تفعلوا؟ وقد تحدثنا بهذه القضية مرات وقلنا أكبر دولة صانعة الآن اليابان، هل تستطيع أن تصنع آلة من الآلات وتقول أتحدى البشرية لضعف 70 سنة إن أوجدوا نظيرها؟ والله ما يقولون، ما يستطيعون. والله عز وجل قال لهم ولن تفعلوا، ومضى على هذا التحدي 1400 عام، هل استطاعوا؟ لن يقول هذه الجملة إلا الله فقط، كلمة ولن تفعلوا ما يقدر على هذا إلا الله. وكذلك كان، وهل استطاعوا؟ إذن هذا الكتاب هو النور، فلا هداية إلى الإسعاد والإكمال إلا عليه وبه. هذا كتاب روح، فوالله لا حياة بدونه. هذا كتاب شفاء، فوالله لا شفاء للأمراض والأسقام الباطنة إلا به. الشح، البخل، الكبر، الحسد، الغل، الغش، الشرك، الرياء، هذه الأمراض لا تعالج لا بالسكر ولا بالعسل ولا إلا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى وبشرى للمسلمين. إذن هذه الصورة الكريمة نقرأ في الكتاب وفيه كفاية. تتبعوا قوله تعالى ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة، تكتب ألف لام ميم وتقرأ هكذا ألف لام ميم. والصور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 صورة، أولها البقرة هذه، وآخرها القلم، أي قلم؟ نون والقلم. ومنها الأحادية أو الأحادية مثل صاد حرف واحد، قاف حرف واحد، نون حرف واحد. ومنها الثنائية مثل طه، بعض الناس يقول طه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وكذب على الله والرسول. وياسين كذلك قالوا ياسين هذا اسم الرسول، وهو خطأ فاحش أنكره علماء السلف. وحاميم هذه ثنائية، ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية، ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما صح ولا ورد ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حاميم ولا ياسين ولا طه ولا نون ولا صاد ولا غيرها، ولا حديث واحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يقول فيها برأيه، فمن أين له للآخرين أن يقولوا؟ وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، كون هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله وحده بفهمه وعلمه ومعرفته، هذا هو الأقرب إلى الحق. لأن الله قال في الآيات وننزل آل عمران. هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات وأخر متشابهة. قسمه قسمين: المحكم الذي لم ينسخ والذي يحمل الشرائع والقوانين والأحكام ومعناه واضح جلي يفهم أهل القرآن، والمتشابه الذي يقف العبد دونه لا يعرف ما يقول فيفوض أمره إلى الله ويقول الله أعلم بمراده بهذا أو بذلك. قال: ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، ولذا يقال فيها ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين وهما اللتان بينت لكم: الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين، كان النطق بهذه الحروف حاميم قافين قاف كاف يعني صاد، وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون، وكفى بهذه الفائدة فائدة عظيمة وكافية. والفائدة الثانية: لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحروف بمثابة المتحدي لهم، كأنها تقول لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالبا نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام را تلك آيات الكتاب، قاسين تلك آيات القرآن، كأنها تقول إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره، فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وآمنوا به تفلحوا. الآن شرح الكلمات: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا ذلك، هذا ذلك بمعنى هذا ألف لام ميم هذا الكتاب، هذا المفروض هذا الكتاب الذي تسمعون. وإنما عدل عن لفظ هذا القريب إلى ذاك البعيد لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع المقام وسمو الدرجة. هذا الرجل ذاك الرجل، وإذا زدت اللام أكثر أي ألف لام من هذه الحروف تألف ذلك الكتاب الذي تحداكم به منزله فعجزتم. قال: الكتاب هو القرآن الكريم هنا، ورد على من زعم أنه الإنجيل والتوراة والكتب السابقة موجود في تفاسير الناس. الكتاب الفخم الجليل العظيم هو القرآن الكريم، ولا داعي أبدا إلى أن نشير إلى كتاب ما ينزل علينا ولا هو بين أيدينا. ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس،
وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمات لغوية في الهامش: كلمة الكتاب، لفظ الكتاب يطلق على عدة معاني، لأن الكتاب بمعنى الكتب، فيطلق لفظ الكتاب على الفرد. ومنه كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب علينا؟ فرض علينا. الفرض الكتب. وعلى العقد بين العبد وسيده. أين العبد وأين سيده؟ أيام كان للرجال العبيد، أيام الجهاد، فلما نجاهد الكفار ونأسر نساءهم وأطفالهم ماذا نصنع؟ نذبحهم، نصب عليهم الغاز كما يفعل هؤلاء، نقتلهم؟ لا، نؤويهم ونربيهم وندخلهم في نور الله. هذه هي شريعة الله وقدروا على تلويثها وتقبيحها، وجعلوا الجهاد سبة في العالم الإسلامي، وهم شر الخلق. اللحوم التي تمزقت في هذه الأيام في بلاد الروس ما عرفتها البشرية. الشاهد عندنا في السيد يكون له عبد، رباه ما صلح، يقول سيدي اكتب بيني وبينك عقدا اعطيك مبلغ من المال خلال 4 سنوات واتركني اذهب حيث اشاء حررني، فيكتبون عقد. قال تعالى: والذين والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وإذا كان أعمى وإلا بسيط ما يستطيع يعمل، لمن تتركه؟ تريد أن تتخلص منه؟ لا، يبقى معك إن علمتم بهم خيرا. والشاب عندنا في هذا كتب عقد بين السيد وبين عبده. وعلى القدر أيضا، القدر والقضاء قالوا كوف، هذا كتب الله علينا، قدر وقضى. وهذا مما يدل عليه لفظ الكتاب، ولكن المقصود هنا القرآن الكريم. ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في هدى، الهدى الدلالة على الطريق الموصل إلى سعادتك وكمالك. أنت تريد مثلا مسجد قباء، تحتاج إلى دليل، يعطيك أحدهم دلالة، إذا وجدت كذا امشي كذا، هذه تسمى الدلالة، وهي الهداية إلى مسجد قباء. ففي القرآن دلالات هداية إلى السعادة والكمال، بل هو كله هداية، دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين. في الدارين. هذا الكتاب ليس مخصصا لإسعاد البشرية في الآخرة فقط، لا والله، بل لإسعادها في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية. ومن قال المسلمون أشقى الناس اليوم وقبل اليوم، قلنا نعم، لأنهم حولوا القرآن إلى القبور وإلى الموتى، فجزاهم الله ذلك. وقوله للمتقين، المتقون أي لعذاب الله بطاعته وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هدى لمن؟ للمتقين. من هم هؤلاء؟ بنو فلان أو فلان. المتقون الذين يتقون عذاب الله بوقاية يجعلونها. ما هذه الوقاية؟ بما يتقى الله؟ بما يتقى عذابه؟ قولوا بطاعته فقط، بفعل ما أمر وترك ما نهى وحرم. هل يتقى الله بشيء غير هذا؟ والله لا لشيء. وهذه الوقاية تقينا من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الآخرة وخزيها. إذن تلك كانت شرح الكلمات في التفسير، والآن معنى هذه الآية الكريمة. يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخما عظيما لما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال من الأحوال، وذلك لإعجازه وما يحمله من هدى ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبل السلام والسعادة والكمال. القرآن لا ريب فيه. قد يقول قائل الناس كلهم شاكون ومعتابون، وما قال لا يشك فيه، قال هو في حد ذاته لا يتحمل الريب. على سبيل المثال، من منكم يشك في هذا المسجد أنه مسجد الرسول؟ هل يقبل الشك؟ ما يقبل الشك أبدا أنه مسجد الرسول، لمعرفة الناس به. الشمس أو القمر تحمل الشك والريب في من يقول هذه ما هي بالشمس أو هذا ما هو بالقمر؟ أي لا ريب فيه. فهذا الكتاب في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا ولا شك. وإن شك الناس لغرمة نفوسهم أو لأغراضهم المادية أو لأهوائهم أمر آخر، أما هو في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا، لا يتطرق إليه الشك بحال. في هذه الآية هداية تستفاد تؤخذ تقتبس منها نور إلهي. فما هذه الهداية الموجودة في هذه الآية الكريمة؟ أولا تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله. تقوية الإيمان بالله وكتابه ورسوله. ثانيا الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم. الحث والحظ على طلب الهداية منين؟ من الكتاب الكريم، لأن الله قال ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثالثا بيان فضيلة التقوى وأهلها. بيان فضيلة التقوى وأهلها، من أين استنبطنا هذا؟ ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما قال للفاجرين أو الفاسقين لا يجدون فيه هداية. هذا النور خاص بالمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الفضائل، هذه الأنوار القرآنية الكريمة من حازها. فلاحظ الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة، ويقيمون الصلاة صفة ثانية، ومما رزقناهم ينفقون صفة ثالثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة رابعة، وبالآخرة هم يوقنون خامسة. هؤلاء أصحاب هذه الصفات الذين حققوا الإيمان أولئك الشرفاء، أهل المراكب العالية والمنازل الرفيعة على هدى من ربهم، على هدى من ربهم. لمن ما قال في هدى من ربهم؟ لأن على تدل على الاستعلاء والتمكن، كقولك ركبت على الفرس متوكل متوكل منه، فعلى هدى من ربهم أي متمكنون من الهداية، وحسبهم أنهم هم المفلحون. وقوله ومما رزقناهم ينفقون أي من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم عن الفقراء والمساكين. فقوله ومما رزقناهم ينفقون من تبعيضية، لا ينفقون كل ما يملكون، ولكن منه من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم أولا لزكاة أموالهم، وثانيا بإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، إذ النفقة هنا واجبة، وبتصدقهم على الفقراء والمساكين. وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول، وهو الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثاني، لأن السنة وحي ثاني، فأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا كلها مستمدة من القرآن الكريم، وبعضها وحي خاص يوحى به إليه يلقيه الله تعالى في روحه. فلهذا الكتاب الوحي الأول والسنة الوحي الثاني. يؤمنون بما أنزل إليك أي يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول، وهو الكتاب والسنة، والتي سماها الله الحكمة، وما أنزل من قبلك، ويصدقون بما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وفي الآخرة هم يوقنون أي وبالحياة في الدار الآخرة، وما هم فيها من حساب، وما فيها من حساب وثواب وعقاب، هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك، ولا يرتابون لكمال إيمانهم وعظيم اتقائهم أو عظم اتقائهم. وقوله أولئك على هدى من ربهم الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة. ما هي الصفات الخمس السابقة؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وقبلها صفتان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فهذه خمس صفات. أولئك على هدى من ربهم الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة، والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح، وأولئك هم المفلحون، الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة، والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون أي الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار. معنى الآيات، ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة، وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم، وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة، وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار. هداية الآيات أولا
دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم. والله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا ويفقهنا في ديننا ويتقبل منا إنه السميع العليم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 16 ليلة 17 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع قول ربنا جل ذكره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نراجع الآيات السابقة. إذ ما وفيناها حقها ولا تدبرناها كما ينبغي أن نتدبرها. ولعل السر في ذلك اتباعنا للمكتوب، وهذا غير مجدي، لأننا نريد أن نكتسب علما ونورا، ونريد أن نقف على عوراتنا، فنسأل الله أن يسترها، وأن نقف على تخلفنا وتأخرنا عن مسابقة السابقين، عل الله يدفع بنا لنسبق. والله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قول ربنا: ذلك الكتاب لا ريب. هذا تعظيم وتفخيم لشأن القرآن العظيم. هل عظمناه هل أعلينا من شأنه ورفعنا من قدره أو ما زلنا نقرأه على الموتى ونكتب حروزا يعلقها المرضى على أنفسهم؟ هل دخل هذا كتاب المحاكم وأصبح مصدر التشريع وإصدار الأحكام الإلهية؟ سلوني أجبكم. لقد هجر كتاب من عشرات بل من قرون عديدة إلا ما رحم الله، لا يتحاكم إليه اثنان ولا يجتمع على تلاوته وتدبر اثنان، فهو مهجور. ومن يوم أن هجر الكتاب انقطعت صلة هذه الأمة بربها، وهي تتخبط تخبط المجنون، ما عرفت الطريق بعد، لأن القرآن هو الروح وهو النور. فهل تتم حياة بدون روح؟ لا والله. هل تتم هداية إلى خير إلى سعادة إلى كمال بدون نور؟ والله ما كان. هذا الكتاب فيه هدى للمتقين. ما الهدى؟ يهدي إلى أين؟ لأوجز عبارة، إلى العز والكمال، إلى السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. فهل سعد المؤمنون والمؤمنات؟ هل كملوا؟ نعم، يوم ما تمسكوا به سعدوا وكملوا، والتاريخ شاهد، ولا ينكر هذا إلا مجاهد ومكابر. كررنا هذا القول، والله ما عافت البشرية منذ أن كانت أمة أكمل ولا أطهر ولا أرحم ولا أعدل ولا أصفى ولا أطهر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قرونها الثلاثة الأولى، عهد الصحابة وعهد أبنائهم وعهد أحفادهم ثلاثة قرون. فما سبب عزهم وسعادتهم وكمالهم حتى سادوا العالم وأضاءوا المعمورة وأنقذوها من وهدة ما تتصورونها؟ بعلوم الكون والذرة والهيدروجين، بالفلسفة والمنطق، بالآداب، بعلوم التقنية والصناعة. أسأل من يجيبني؟ والله ما هو إلا الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله الكتاب والحكمة. وإن جهل المسلمون هذا فقد عرفه أعداؤهم، عرفوا كيف فازت هذه الأمة وسعدت وارتقت، ألا إنه القرآن والسنة، فصرفوها عنهما إلى الآن صرفا كاملا إلا من رحم الله. وما زال المسلمون ما أفاقوا، والقائلون بالصحوة ما رأينا أثارها. نعم، وجود عوامل أسباب توفرت كانت غير موجودة ومعدومة، من ذلك الاتصال المباشر، أصبح العالم كبلد واحد، الطائرات، الإذاعات وما يبث في أمواج الأثير حول العالم إلى بلد واحد، الصحف والكتب أصبحت في يد كل من هب ودب، ذي أصبحت ذات تأثير، أوجدت نوع من الإفاقة. ثم الدعوة التي نهض بها رجال كان لها أطروة، لكن وضع المسلمين ما زال كما هو. فما هو السبب؟ لا سبب إلا الإعراض عن الكتاب والسنة فقط، عن الروح والنور. الله يقول في هدى لمن؟ للمتقين. نعم، مثلا إناء فيه لبن هذا مغذي، إذا لم يشرب الشارب ينتقل إليه الغذاء والري والشبع لمجرد أن في الإناء لبن؟ الجواب لا. قطعة من السريق بين يديه آكل ولم يأكل، هل يشبع يتغذى؟ الجواب لا. القرآن والله لهدى وفي هدى، إذا لم يؤمن به الإنسان ويقرأه ويتعرف إلى ما فيه ويعمل بما فيه لن يجد هداية أبدا ولن ينتفع. في هدى في غذاء، ولكن لمن يتناوله؟ فلهذا قال تعالى للمتقين الذين يخافون عذاب الله ونقمه ويخافون غضبه وسخطه، هؤلاء الذين خافوا من الله أسرعوا إلى طاعته. هؤلاء هم الذين يقرؤون القرآن ويتفهمون معانيه وما فيه ويعملون به، لأنهم طالبون الوقاية يجرون وراء النجاة. أما المعرض الذي لا يخاف الله ولا يخشاه ولا يفكر في عذاب ولا شقاء ولا حرمان ولا خسران، ما يقرأ القرآن. المتقين، وذكر تعالى صفات ينبغي أن تكون لنا وأن نكون متصفين بها، ما تمر هكذا مرور الرياح. أولا معاشر المستمعين، عرفتم وتقرر عندكم أن ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى. من فكر هذا التفكير؟ من تساءل هل نحن مؤمنون؟ هات القرآن نستعرضه، هل يقرر إيماننا ويثبته أم يدفعنا بعيدا كأننا غير مؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ ثانيا التقوى، ما هي التقوى؟ كيف تتقي العذاب؟ بما تجعل بينك وبينه وقايا؟ عذاب الله لا يتقى بالأسوار العالية ولا بالجيوش الجرارة ولا بالسلاح القوي ولا بالشعوب القوية. عذاب الله ما يتقى إلا بالإسلام إليه، إسلام القلوب والوجوه، للطراح بين يديه، بهذا يتقى الله. أنواع الوقاية التي تعرفونها، تقي من الحر والبرد والجوع والعطش والمرض والموت، لا تنفع، لا يتقى بها الله. الله يتقى بالإسلام إليه، أسلم تسلم، أعط قلبك لله، فلا يدور ولا يتقلب إلا طلبا لرضا الله عز وجل. والتقوى فعل طاعة وترك مكروه، فعل الطاعات وترك المكروهات، هذه هي التقوى، بها يتقى الله عز وجل. هؤلاء المتقون، قال تعالى في صفاتهم الذين يؤمنون تكبير الغيب. ومعنى هذا أنه أراد أن يقول المتقون كيف أصبحوا متقين لأنهم يؤمنون. فالإيمان بالغيب وهو ما غاب عن حواسك، فلا العين تبصر ولا الأذن تسمع ولا اللسان ينطق ولا الجوارح تحس أو تشعر، غيب كوجود الله عز وجل، وجود عالم الشقاء والخسران النار، إيمان بغيب، إيمان بدار السلام وما فيها من نعيم مقيم، غيب. وإن كانت الأدلة والبراهين تغلب ما هو مشاهدة، نعم الذي يقرأ كتاب الله ويتدبر فيه ويتأمل في صدق يصبح يرى عالم الغيب كعالم الشهادة أو أشد. الملائكة عالم غيب، الجن عالم غيب، المهم أن العبد إذا دخل في الإسلام ينبغي أن يصدق الله تعالى ورسوله في كل ما يخبران به، ولا ترد على الله ولا على رسول خبرا أبدا. ذلكم الإيمان بالغيب. واعلم أن ما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله وصح الخبر عنه يستحيل أن يكون على خلاف ما أخبر الله، مستحيل. فالإيمان ركن الولاية، والإيمان كله إيمان بالغيب. إذن في القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا هو الإيمان بأركانه الست. أركان الإيمان ستة أركان، إن سقط ركن انهار البناء وانهدم ولم يبق إيمان. وقد جاءت مبينة في كتاب الله، وبين حديث جبريل الصحيح في هذا المسجد، إذ جاء جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان من رجالات العرب وساداتهم، جاء والرسول صلى الله عليه وسلم جالس جلوسنا هذا وأمامه أصحابه، وإذا بالرجل يأتي ويشق الصفوف ويدنو حتى يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يديه على ركبتيه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه، بمعنى يعلم كيف تتلقى العلم، ما هو أنت تلتفت أو نائم هكذا. وأخذ يسأله فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارة الساعة، والشيخ قال ما الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. هذا الإيمان. قال صدق صدق. قالت الصحابة فعجبنا لو يسأل ويصدق، إذن هو أعلم أم ماذا. قال صدقت، إذن معناه أنه عالم بالموضوع. إيه نعم، فعجبنا لو يسأل ويصدق. هذا الإيمان إذا امتلأ به القلب وشعت أنواره وخرجت على اللسان والسمع والبصر أصبح عبد الله أشبه بالملائكة في طهره وصفائه وكماله. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
ما هو إقام الصلاة عباد الله؟ ما هو إقام الصلاة عباد الله؟ إقام الصلاة أن تؤدى على النحو على النهج على الخطة التي وضعها الشارع، من ذلك أنها تؤدى في أوقاتها المنتظمة المحددة، فلا يحل تقديم لها ولا تأخير. أن تستوفي شروطها، الطهارة الظاهرة والباطنة، ستر العورة، استقبال القبلة، وأن تؤديها على نحو ما أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى على نحو ما علمه جبريل إياها، إذ نزل جبريل وصلى برسول الله حول الكعبة يومين كاملين، لما فرضت في السماء ونزل الرسول بها، من يعلمه كيف يركع كيف يسجد كيف يقوم كيف يقرأ؟ نزل جبريل يومين علمه كيفيتها وحدد له أوقاتها. فالصلاة إذا لم تؤد على النحو الذي شرع الله وبين رسوله لا تثمر ولا تنتج ولا تولد الطاقة النورانية. ومن أراد أن يقف على الحقائق يقف، يجد آلاف ملايين المسلمين يصلون ويتعاطون كبائر الذنوب والآثام، يخرجون من المسجد فيلاقون في أعراض بعضهم الماء، يخرجون من المسجد ويتعاطون المحرمات والخبائث، أين آثار الصلاة؟ إذا صلاة باطلة باطلة، لا تساوي فلسة ولا درهما، لأنها ما أنتجت ما ولدت النور. وقعوا قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، لو شاء قال لما يا الله لقال تعالى مبينا الحكمة في ذلك والعلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ الحكمة ومعلمها، يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، إي والله لا صلاة له، ما أنتجت، معناها باطلة، ما سبب بطلانها؟ ما أداها كما بينها رسول الله، ما أنتجت الطاقة، اختل تركيبها، ما أدت ثمرتها، أمر معقول. وكثيرا ما نقول يصلي المصلي أمام فقير، الفقير يقول يا فلان صلاتك باطلة، لم يا عم أو يا شيخ؟ لأنك ما خشعت فيها، رأيتك تلعب. أعد، صلى قال صلاتك باطلة، لم؟ لأنك ما اطمأننت لا في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا اعتدال، الله أكبر، ما أنت باطلة. وهكذا ما معنى باطلة؟ الفقيه ما يعرف إلا باطلة، باطلت فشلت، ونحن نعرف أنها ما ولدت النور، ما أنتجت الطاقة، اختل تركيبها، اختل أداؤها، ما أنتجت. فلهذا يخرج من المسجد ليعاقر الخمر والحشيشة. إذن ما قال يصلون، قال مقيمين الصلاة، يقيمون الصلاة. وقد قررنا هذا عشرات السنين والحمد لله رب العالمين،
وقلنا والله الذي لا إله غيره لو أن أهل قرية أو مدينة أو إقليم أقاموا الصلاة لاستغنوا عن البوليس والشرطة. فإذا لم يقيموا الصلاة والله ما ينفعهم بوليس ولا ذرك ولا شرطة. لا بد من الخبث والشر والفساد وظلم العباد. وقلت لهم هيا نتحقق فنذهب إلى مدير الشرطة المسؤول عن الأمن في المدينة ونقول من فضلك أعطنا قائمة بالمخالفين أو المرتكبين لجريمة. هات يا فلان أحسب ما في الدفتر. قال عندنا 500 جريمة ارتكبت في هذا الأسبوع أو هذا الشهر. هذا لعن أباه، هذا سرق جاره، هذا غنى مع مرت فلان، هذا تعرفون الذنوب. فنقول إن وجدنا نسبة المقيمين للصلاة في ذلك العدد تتجاوز 5% اذبحوني. لا تحدى دائما وأبدا، والله ما يوجد. بل 95 من تارك الصلاة ومن العابثين لها 95%. وتفضلوا أمامكم العالم الإسلامي، زوروا الشرط وسألوهم يعطوكم قائمة بالمجرمين. إن وجدتم أكثر من 5%، لأن الشذوذ يقع ولا حكم له، 5% من مقيم الصلاة لكم أن تذبحوا الشيخ ولا تكفروا. جربوا. لي وحدها كافية ولا لا؟ لما ما نلزم المسلمين بإقامة الصلاة؟ لما ما نفرض عليهم ما فرض الله؟ لما ما نمنعهم من أن يتجولوا في الشوارع والصلاة قائمة؟ لما ما نطالهم بسم الله ألا يتخلف عنا إلا ذو عذر كما ربنا الخوف؟ قالوا خلي من شاء يصلي ومن شاء يغني. فامتلأت الدنيا بالخبث وعم الكون بالشر والفساد ونحن شبه أحياء أو أموات. الذين يقيمون الصلاة يا عباد الله، عرفتم كيف يقيمونها؟ ميعاد لقاء مع الله تعالى، حدد الله له موعده، مولاك سيدك ربك ينتظرك في بيته وأنت تغني وتلهو وتلعب وتقول هو مسلم. إذن تشاهدون العالم الإسلامي ولا لا؟ ما في إلا هذه الديار يأمر أهلها بالصلاة، ومع هذا فيها رد الفعل والمكر والكيد حتى ما يبقى من يقول قوم صلي. ثم آثار إقامة الصلاة في هذه الدولة من ينكر؟ والله لقد تحقق طور وأمن ما تحقق إلا في القرون الثلاثة التي بعدها. هذه الكلمة الهابطون والساقطون والمثلي ينقبضون يتألمون. لما تألم؟ أنا أقسم بالله ما تحقق أمن ولا طهر في هذه الديار على دولة عبد العزيز، ما تحقق في أي بلاد وأي إقليم إلا في القرون الثلاثة. ما السبب؟ أقاموا الصلاة إجباريا، والعدو يعمل ليلا نهارا ويهود من شأن الأمر بالمعروف وإقامة الصلاة حتى ما يبقى هذا النور. إذن عرفتم إقامة الصلاة وإلا لا؟ إقامة الصلاة مواعيد منتظمة
مع رب الأرض والسماء. يقف عبد الله بين يديه يتكلم معه يناجيه يا رباه وهو بين يديه. هذا النداء هذا اللقاء ينساه عبد الله بعدما يخرج ما ينساه. لكن الذي يدخل وهو غير الشائع لماذا دخل؟ يكبر ويهلل يدي مع من هو يتكلم. فلهذا ما تنتج له الطاقة المطلوبة له. والصفة الثالثة ومما رزقناهم ينفقون. انظر الصلاة والزكاة الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة. الدنيا تحتاج إلى الزكاة والآخرة تحتاج إلى الصلاة. نحن ما أمرنا أن نموت من يعبد الله، ما أمرنا أن نذل ونهون حتى نمنع من عبادة الله. الدنيا والآخرة نعمل لهما معا، وإن كنا نؤتي الآخرة عن الأولى لأنها خير وأبقى إن كان ولا بد. فإننا نعطي للدنيا ما تتطلبه من أجل أن نحفظ وجودنا لنعبد ربنا. فالإنفاق مقابل إقام الصلاة. الصلاة إذا أهملت إذا تركت إذا ضيعت إذا عبث بها العابدون هبطت الأمة ولصقت بالأرض. الزكاة إذا منعت ما أصبح للأمة قدرة على أن تظهر أو تتحرك. والآن من أندونيسيا إلى المغرب إلى موريتانيا كم دولة عندكم؟ 43 دولة. هل جبيت فيها الزكاة كما كانت تجب على عهد رسول الله؟ أسألكم، سألوا الحكام المسؤولين والوزراء وزراء المال والاقتصاد والدولة لما ما يجبون الزكاة؟ نسأل في غنى ما هم في حاجة. نعم لو كان تحتك الذهب وفوق الذهب ذي عبادة ذي طاعة الصيام والصلاة يجب أن تجب الزكاة. هل جبيت في الشرق والغرب؟ والله ما جبيت إلا هنا فقط. لما فقط؟ هذه تفهمكم أن هناك من يديرنا ويتصرف فينا حتى نلصق بالأرض ولم يصبح لنا وجود بين الشعوب والأمم. عرفوا هذا باليقين أن الزكاة وجبايتها ترفع من شأن الأمة وتعزها ولا تذلها. فأهملوا هذه القاعدة كما أهملوا إقام الصلاة. الشعوب الإسلامية ادخل واخرج من شاء يصلي ومن شاء لا يصلي، بل يسخرون من المصلين ويستهزئون بهم وخاصة في الدوائر والمناطق الرفيعة. ونقول مسلمون وننتظر الكمال والإسعاد. ومما رزقناهم ينفقون يشمل الزكاة وغيرها. تريدون الوجه الحقيقي؟ أهل القرية، أهل القرية يجتمعون 5 مرات في بيت ربهم، أصبحوا متعارفين، ما من واحد إلا ويعرف الثاني، ما بينهم مجهول، كلهم معلوم معروف لهم. أهل القرية في مسجدهم صندوق لجباية الزكاة والصدقات والكفارات والصدقات التي يتملق بها المؤمنون إلى ربهم، توضع في هذا الصندوق عند المحراب، صندوق من حديد. واللصوص ما عندنا لصوص، أهل القرية كلهم أولياء الله. أما أن يأتي لص من القرية ثانية ما يستطيع، نور الإيمان يمزق بطنه ما يقوى على أن يدخل المسجد. وإن قلتم ها أنتم فأنتم حراس على بيوت المال والبنوك. نحن بيت الله ما يحتاج، لأن هذا البيت كخلية النحل طول الليل هذا راكع وهذا ساجد. هذا المال والله الذي لا إله غيره لا يخيضن على أهل القرية، يتسع لفقرائها ويسد حاجتهم وخلتهم ويطير. وما خرجنا أبدا عن مبدأ ومما رزقناهم ينفقون. كيف إذا يوجد بينهم لص وسارق وكذاب ويحرب الباطل ويستلف ولا يرد السلف ولا ولا ولا، كيف يمكن؟ ما يمكن، لأنهم عرفوا الله، اجتمعوا في بيتي طول حياتهم يتلقون الكتاب والحكمة، أصبحوا كلهم علماء حكماء أولياء. ولا تسأل عن مظاهر السرف والترف والبذخ، لا توجد بينهم أبدا. ماذا يصنعون بهذا المال؟ صار يحولونه إلى جهات أخرى، ما بينهم من يمد يده أبدا، ولا تبدو عورته، أو لا يجد ما يكنه ويسره، متراحمون متعاونون، لأنهم جماعة يتهيئون للنزول في السماء السابعة. عرفتم صفات هؤلاء الذين يجدون في القرآن الهدى، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رابعا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. معنى هذا أنهم علماء عقلاء عرفاء آمنوا بالوحي الإلهي، سواء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو على موسى أو على عيسى أو على داود أو على إبراهيم، يؤمنون بالوحي الإلهي. وهنا أدخل الله أهل الكتاب في حضيرة الإسلام والمسلمين، يؤمنون بما أنزل إليك، وهم نحن الذين ما سبق أن أعطانا الله كتابا، والذين يؤمنون من قبل من اليهود والنصارى يؤمنون بالقرآن وبالتوراة والإنجيل وبالآخرة هم يوقنون. مستوى عالي. وبالآخرة، ما المراد من الآخرة؟ عجوز بقى. من هي بالآخرة؟ إنها الحياة الآخرة، هذه الحياة تسمى الأولى لأنها سبقت الثانية، هذه الأولى. والآخرة الحياة الآخرة، لما تنتهي هذه الحياة بموتنا وانتهاء هذا الكون وتحويله إلى سديم وبخار، هناك حياة أخرى وراء هذه تسمى الدار الآخرة والحياة الآخرة وتسمى الآخرة. وبالآخرة هم يوقنون. اليقين أكثر من الإيمان، علم طغى وعلت أنواره فأصبح يقينا، يرضى العبد أن يمزق يقتل يصلب، ما يستطيع أن ينكره أبدا. وبالآخرة بكل ما فيها من الحشر والنشر وتطاير الصحف والميزان والصراط ودخول الجنة ودخول النار، هذا كله حال الآخرة. وبالآخرة هم يوقنون، ما قال يؤمنون، يوقنون. يقين النفس تهدأ تستقر، ما يبقى قلق ولا اضطراب أبدا، ولا شك ولا اضطراب ولا يقين كامل. وبالآخرة هم يوقنون. هل نحن منهم؟ اسمع البيان الأخير أولئك أين هم؟ أكمل الخلق وأعلاهم وأصغرهم. أشار إليهم بلام البعد، ما هم هابطين مثلنا. أولئك هم، أولئك على هدى من ربهم، أصبح الهدى كالفاص وهم راكبون عليه، بمعنى لا يتزعزعون لا يتضعضعون أبدا، على هدى من ربهم، لا يمكن أن ينحازوا أو يهبطوا أو يسقطوا، متمكنين، لأن إيمانهم بالغيب، إقامهم الصلاة، إنفاقهم، جعلهم متمكنين من عقيدتهم. إذن هؤلاء على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، غيرهم لا فلاح، أولئك هم وحدهم المفلحون، وما عداهم الخاسرون. هل تعرفون الفلاح ولا لا؟ مأخوذ من فلح الأرض، يفلح إذا شقى. الفلاح فسره تعالى بالفوز، قد أفلح من زكاها، وفسره في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذا إعلان في من يقول لا 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 إلا نحن ما نموت. هل استطاعت البلشفية الحمراء روسيا أن تتعدى هذا وتقول لا عندنا قدر على أن لا يموت الرئيس؟ مات ستالين ولا لا؟ مات ليلين ولا لا؟ مات خروتشوف ولا لا؟ مات مات ماتوا، كيف يموتون؟ هذه الصناعة وهذا التطور وهذا الرقي، يموتون لأن حكم الله صدر، كل نفس ذائقة الموت، والموت يذاق ولا لا؟ سوف تذوقون آلام مرارة ما تستطيع أن تدركها بأي شعور عندك أو إحساس. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تعرفون قطعة القماش الحريرية إذا أخذت وألقيت على شجرة السدر، شجرة السدر ذات الشوك، وجذبت كل خيط يلصق، هذا أهون من نزع الروح، مع أن أولياء الله المؤمنين المتقين كالسقاية تسيل من كقطرة الماء من السقاية. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعانيها ويقول إن للموت لسكرات، ويضع يده في ركوة ماء ويمس على وجهه في اللحظات الأخيرة ويقول إن للموت لسكرات، اللهم فالرفيق الأعلى، وفاضت روحه وهو ينظر إليها. وخيرنا من يلازم باب الله حتى ما يبعد يموت وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نقول أيتها الشغيلة، أيها العمال، اعملوا، لا تطالبوا بالأجر اليوم،